Radio Orient, de Paris avec vous.
أنتم تستمعون دائما لي راديو أوريون وسوا من باريس. وصلنا لفقرة ضيف اليوم. وضيفتنا لهذا الصباح هي كاتبة تونسية وأستاذة لغة عربية في جامعة ليون، وتكتب في الأدب العربي في عدد من المجلات الثقافية، فهي من الأشخاص الذين يمدون جسور الحوار الثقافي بين العالم العربي والغرب. سنتحدث عن لغة الضاد، هذه اللغة الجميلة التي تمتاز بسحر مفرداتها، كما سنناقش معها كتابها الأم في الثقافة العربية من البحر إلى الحبر، الذي يقدم قراءة للبحر في الأدب العربي، ويختارت بالضبط منطقة الخليج. صباح الخير إشراق.
صباح النور، أهلا وسهلا.
أهلا فيك إشراق. أنت كأستاذة لغة عربية في فرنسا، كيف ترين موقع اللغة العربية اليوم داخل الجامعة الفرنسية؟
يعني لا شك أن هذه اللغة تحظى بمكانة كبيرة في فرنسا لاعتبارات عديدة. أولا الجالية العربية الموجودة في فرنسا والتي تمتد إلى يعني جذورها، نحن نتحدث اليوم عن جيل الرابع أو الخامس من المهاجرين، وهذا ما يعزز الرابط مع اللغة العربية على الأقل انطلاقا من تجربة الشخصية في التدريس. يعود اليوم أو تعود هذه الأجيال التي ولدت ونشأت هنا في فرنسا إلى هذه اللغة، ولتحاول أن تمد جسور التواصل مع أصولها ومع ثقافتها الأم. لكن هناك اعتبارات أخرى أيضا لا تقل أهمية. اللغة العربية هي لغة الضاد كما نسميها، وهي لغة واحدة من اللغات السامية، وهي لغة لها من الغنى ومن الثراء ما يجعلها تفرض نفسها على المشهد الثقافي الفرنسي وعلى الثقافة المحلية هنا. اللغة العربية هي لغة ليست لغة متقوقعة، هي لغة مفتوحة على التواصل مع لغات أخرى ومع ثقافات أخرى، وهي لغة مفتوحة أيضا على يعني هي تنهل من لغات أخرى. نتحدث عن كلمات عديدة دخلت إلى المعجم العربي من الثقافة الفرنسية، وبالعكس أيضا هناك كلمات عربية فرت أو ربما هاجرت إلى اللغة الفرنسية. وتاليا هذا الترابط بين اللغتين ترابط وثيق لا يمكننا أن نتجاهله اليوم، وهو يعزز كذلك حضور اللغة العربية. على سبيل المثال الحصر، هناك كتاب سوكي لو فرونسي دوا على لانغاراب، وهو كتاب يجمع أكثر من 100 كلمة أصولها من العربية، ولكننا اليوم نعدها في المعجم الفرنسي ونستعملها ككلمات فرنسية.
إذا أنت إشراق كرونة، أنت حسب تجربتك الشخصية هناك إقبال على تعلم اللغة العربية سواء من طرف أبناء المهاجرين الذين يودون طبعا تعلم لغة أبائهم وأجدادهم، أو وحتى الفرنسيون يعني لدينا يودون تعلم لغة جديدة؟
اللافت في الجامعات حيث أعطي هذه الدروس أن الجمهور الذي يقبل على هذه اللغة من الطلبة هو جمهور متنوع جدا، تنوع ما يعكس تنوع اللغة العربية. هناك طلبة، أنا درست طلبة من المكسيك، طلبة من اليابان، طلبة من طبعا الثقافات العربية المختلفة على مشاربها الكثيرة، هناك طلبة من الصين، هناك يعني لا يقتصر الحضور أو لا يقتصر الطلب عفوا على الفئة التي تعود أصولها إلى الثقافة العربية.
إذن هناك بعض الأشخاص الذين يأتون من بلدان بعيدة لتعلم اللغة العربية في فرنسا.
نعم، لأن يعني يجدون على الأرض على التراب الفرنسي هذا التلاقح، يعني فرصة أن نتعلم اللغة الفرنسية وفي نفس الوقت نتعلم اللغة العربية. وتاليا هي موجودة باعتبارها واحدة من الروافد الثقافية المهمة في فرنسا.
طبعا خصوصا مع الجالية العربية الموجودة في فرنسا، وهي عدد كبير من العرب موجودون في فرنسا. إلى أي مدى يمكن لتدريس اللغة العربية إشراق في الغرب أن يساهم في تصحيح الصورة النمطية للثقافة العربية؟
هو يساهم انطلاقا من كونها لغة، لأن صحيح أن الجمهور الذي يقبل عليها من الطلبة في غالبيته من أصول عربية، ولكن ما يجعله يأتي إلى الصف ليس فقط إيمانه أو ربما رغبته في إعادة يعني بث الدفء في أصوله، إيمانه أيضا بأن هذه اللغة هي لغة سامية، وهي لغة يعني غنية جدا، وهي لغة لا تكف تتطور، هو الذي يأتي به إلى الصف. ومن هنا يمكن للغة العربية أن تصحح مسار الثقافة العربية ونظرة المستشرق أو نظرة الغرب فلنقل إلى ثقافتنا العربية.
طبعا أنت إشراق كورونا، بالإضافة إلى أنك أستاذة لغة عربية في جامعة ليون هنا بفرنسا، أنت كذلك أصدرت كتاب باسم الأم في الثقافة العربية من البحر إلى الحبر، وهو كتاب أصدرته باللغة الفرنسية. لماذا اخترت هذا الاسم، ولماذا اخترت رواية النجد لكاتبها طالب الرفاعي كنموذج لدراستك؟
هو فقط سأبدأ بتصويب صغير أن التيمة هي تيمة البحر في الكتاب، وتاليا الكتاب يعني يحمل عنوان البحر في الأدب العربي، النجد من البحر إلى الحبر. قصة هذا الكتاب تعود إلى صفوف الماجستير، حيث كنت أعد رسالة الماجستير قبل سنوات خلت. وطبعا أنا جئت إلى فرنسا أنا أيضا كمهاجرة وكطالبة جامعية، وحينما كان لابد أن أختار مجالا أبحث فيه وأقدم فيه أطروحة الماجستير، اخترت السردية الحديثة وبالضبط الرواية. أما لماذا اخترت رواية النجد تحديدا، هناك اعتبارات كثيرة تعود إلى هذا الخيار. أولا، رواية النجد هي رواية تأتي من عالم من بلدان الخليج، هي رواية كويتية صاحبها طالب الرفاعي أو كاتبها. وما يميز هذه الرواية عندما قرأتها أنها سلسة من حيث معنيها ومن حيث لغتها، ولكنها عميقة الفكرة، لأن الشخصية المحورية التي تحمل اسم الرواية وهي النجد هي شخصية حقيقية، وهي شخصية عاشت في الكويت، وهي شخصية رفضت أن تنصاع إلى التغييرات الكبرى التي عاشتها الكويت بعد اكتشاف البترول وما لحق من ذلك من تغييرات عاصفة ثقافية واجتماعية في المجتمع الكويتي، وحافظ هذا البحار على مهنته وعلى تقليده وعلى عاداته في الحياة اليومية كما صورتها الرواية. وكان مؤمناً أنه كان معتقدا أن نهايته ستكون في البحر، وأن هذا البحر الذي أحبه وظل وفيا إليه لن يغادره ولن يلفظه. وكان ذلك المعجزة التي تحققت في أرض الواقع حقيقة، لأن هذا البحار وهو عجوز يعني عندما كبر أصر يوما على الخروج في رحلة بحرية، وكانت هذه الرحلة هي الرحلة المأساوية للأسف، يعني حيث لقى حتفه في البحر نتيجة عاصفة هوجاء، وإلى اليوم تاريخ هذا الحوار لم يلفظ البحر جثة هذا البحار الذي اسمه ناصر النجدي.
هو لم يشأ أن يترك البحر، وحتى البحر لم يشأ أن يتركه.
بالضبط، ولذا أتت حتى يعني سيرورة السردية التي حاولت أن أعمل عليها في بحثي، يعني كأن البحر أولا لعبت على فكرة البحر والحبر، يعني هذا الجناس غير التام الموجود بين الكلمتين. ثانيا يعني لا يفوتنا أن البحر أن الحبر عفوا في كمادة هو مادة بحرية بالأساس. وتاليا هذه يعني أردت أن أبين أن هذه الرواية فضلا عن كونها سلطت الضوء على علاقة البحر بالأدب العربي مرة أخرى، جدير بالذكر طبعا أن البحر وافر الوجود في الأدب العربي، هناك حنانينا، هناك الكثير من الكتاب الذين اعتنوا فقط بالكتابة عن عالم البحر سواء في العالم العربي أو في العالم الغربي، ولكن ما يميز هذه الرواية أنها سلطت الضوء على حميمية علاقة البحر بالمجتمع الخليجي الذي لا نعرف عنه كثير في هذه النقطة، وأنها أيضا استطاعت أن تبث فكرة الخلق وفكرة الإحياء مرة أخرى، لأن الشخصية التي ماتت في البحر حقيقة ولم تلفظ الجثة إلى اليوم هي شخصية تظل حية دائما في أفئدة كل من يقرأ هذه الرواية. وتالي نجح طالب الرفاعي في أن يجعل من هذه الشخصية شخصية حية دائما أو دؤوبة الحياة من لدن البحر الذي مات من أجله ومات فيه.
وأنا يا إشراق، أنا من خلال بحثي وجدت ما يسمى بأدب البحر، أدب البحر في الأدب العربي، لأن ما هو أدب البحر؟ أنت إذا أمكن يعني أنك تشرح لنا ما هو أدب البحر، لأن ليس كل من يستمع إلينا الآن يفهم ما معنى أدب البحر.
أولا، علاقة الثقافة العربية بالبحر هي علاقة قديمة، يعني لم تبدأ مع وجود الرواية ومع وجود السرديات الحديثة اليوم بالمعنى المعاصر للكلمة، يعني حتى البحور الشعرية القديمة التي نفصل فيها القول أو هي بحر تفعيلة الشعر القديم كنا نسميها بحورا، مع أن المجتمع العربي القديم في نجد وفي الحجاز كان مجتمعا يعيش في يعني بعيد كل البعد في جغرافيته عن البحر، ولكن فكرة الامتلاء من البحر، فكرة الروي، يعني حتى انظر إلى نموذج القصيدة العربية القديمة لا يكتفي فقط بأن يسمي تفعيلات القصيدة نفسها بحرا، واجترح منها 16 بحر، ولكنه أيضا يسمي الحرف الأخير الذي يعاد في عجز القصيدة دائما، يعني آخر حرف يسمى الروي، لأنه يروي القصيدة، يرويها من حيث الإيقاع ويرويها، يعني هناك تقاطع بين فكرة الروي من الماء والروي من إيقاع النص. ثم شيئا فشيئا، والجمل مثلا طالما تذكرت المدونة القديمة، الجمل كان يسمى قديما سفينة الصحراء، وبالتالي العلاقة مع تيمة البحر هي علاقة قديمة ضاربة في القدم، سواء داخل من خلال المجتمع العربي القديم والثقافة العربية القديمة، أو داخل يعني المدونة العربية بما هي شعر بالأساس. ثم تطورت طبعا الأجناس الأدبية ووصلنا إلى عالم الرواية. الرواية وخاصة الرواية العربية، طالما نحن نتحدث عن العالم العربي، أفردت لهذه التيمة، تيمة البحر، روايات كثيرة، وحبرت في ذلك روايات عديدة. وربما الشخصية المحورية أو الريفيرون، يعني المثال الذي نحتذي به دائما حينما نتحدث عن عالم البحر وعالم الكتابة عن البحر، هو السوري العظيم حنمينة، الذي وفر أو الذي كرس كل حياته الروائية وكل ما كتبه في عالم البحر. هذا لا يعني أن السيرور، أي أن يعني حنمينة جاء بذلك من فراغ. صحيح ربما في الكتب القديمة وفي المدونات القديمة التي تلت الشعر، وحينما بدأ العرب يكتشفون أيضا ويقومون باكتشافات بحرية في السفن، ظهر ما يسمى بأدب الرحلة، وظهر كذلك ما يسمى برحلات البحار العرب، ومنها ابن ماجة، منها ابن ماجد، وهم وثقوا هذه الرحلات البحرية التي قاموا بها. وتاليا كان هناك سرديات عربية قديمة ربما لا تستجيب إلى شروط الرواية الحديثة اليوم، ولكن كانت هناك سرديات أسست وساهمت في الوصول إلى نقطة ما نتعارف عليه اليوم بالرواية العربية. لكن أوجه طبعا المواضيع المختلفة التي تتصل بعالم البحر، الطريف فيها ربما أو اللافت والمميز في الآن نفسه، أنها لا تتحدث فقط عن البحر باعتباره هذه المادة البحرية التي اسمها بحر، والتي يمكن أن نكتب فيها رحلة بحرية أو كيف يمكن أن يعيش الناس، ولكنها تحولت إلى ملاحم وإلى أساطير، يعني تعزز الفكرة الإنسانية وتبين أن الإنسان يمكنه أن يخوض معاركه، بمعنى أنها كانت مرآة للمعارك الحقيقية والوجودية التي يخوضها الإنسان، سواء في الكتابة العربية أو في الرواية العربية أو في الرواية الغربية. هناك تقاطعات نجدها مثلا بين نهاية رجل الشجاع عند حنمينة وبين الشيخ والبحر عند أرنست مينغوي، لأن التيمة صحيح انطلقت من البحر، ولكنها تتجاوز البعد المادي لكلمة بحر لتصل إلى الملحمة أو المعركة التي يخوضها الإنسان داخل هذا الفضاء المحاط طبعا بالمخاوف، ولكن المحاط أيضا بالمخاطر العديدة، ليثبت الإنسان إنسانيته وليثبت جدارته بالحياة. الشيخ والبحر، الشيخ الذي حاول ناضل من أجل أن يصل إلى السمكة الكبيرة، وكان شعار أرنست إيمينغوي في الرواية إنك تتجنب الاختيار حين تختار الطريقة السهلة. ونفس الشيء مع شخصية مفيد الوحش في نهاية رجل شجاع وسواها من روايات حنمينة، الذي يختار أن يواجه مصيره وأن يؤسس لمصيره كما يريد هو، وأن لا يستسلم إلى الأقدار التي تحاول ربما أن تفرض هي الأخرى برنامجها على الشخصية. ومن هنا تأتي أهمية يعني تيمة البحر باعتبارها هي تيمة وافرة وواسعة وتتحمل مواضيع كثيرة مختلفة، ولكن الموضوع الأسمى يبقى في جوهرها هو الإنسان بإنسانيته وبكينونته وبألامه وبانتصاراته التي يسعى إلى إثباتها من خلال كتاباته أو من خلال معاركه التي يخوضها سواء شخصية أو شخصا يعني داخل البحر.
شكرا، شكرا لك إشراق كرونة. من الواضح أنك من عشاق الأدب العربي. الأدب العربي طبعا غني جدا، واللغة العربية رائعة، وحملت عبر تاريخها تراثا علميا وأدبيا عظيم جعلها من أهم لغات العالم. إشراق، هل هناك كتب جديدة أو فكرة كتاب جديد مثلا قريبا؟
هو في الواقع نعم، أحاول الآن أن أخذ تجربة في الترجمة، وأحاول أن أترجم رواية من الفرنسية إلى العربية، هذا بحر آخر يعني، لأن خصوصية الترجمة طبعا يعني من يعني الذهاب من لغة إلى لغة أخرى، خاصة في عالم الرواية بما تحمله من استعارات ومن سلبية ومن
طبعا
حبكة، يستوجب عفوا خصوصية أخرى أو ملكة على الباحث أن يحاول الوصول إليها. أحاول أن أترجم رواية كتبها جزائري من أو فرنسي من أصل جزائري عن فرنسا، أو عن وجود الجيل الأول المهاجرين في فرنسا، وهي وما مسني في هذه الرواية حينما قرأتها أن هناك وجعا مشتركا بين الأجيال المتعاقبة من المهاجرين، ربما النظرة الصعبة التي يواجهونها في البداية أو صعوبات الحياة اليومية. ولكن أحببت أن هذه الشخصية نجحت في أن، وهي شخصية حقيقية مرة أخرى، أنا أبحث دائما عن الشخصيات التي تتقاطع بين العالم الخيالي أو عالم الأدب وعالم الواقع. رواية بعنوان تشيرابيت خاجامي باري، يعني لن تسكن باريس
لن
أبدا،
تسكن باريس أبدا.
نعم، ويتحدث فيها الروائي على لسان أبيه، بمعنى أنها شخصية حقيقية، عن رحلته من الجزائر إلى فرنسا وعن الصعوبات التي واجهها، ولكنه فرض نفسه، والدليل أنه نجح في أن يجعل من ابنه شخصية مثقفة تصل إلى حدود الرواية وتكتب سيرة الأب الذي رحل للأسف الشديد.
للأسف الشديد، إشراق، لمن يود أن يقرأ روايتك الأم في الثقافة العربية من البحر إلى الحبر، كيف يمكن له أن يجدها؟
موجودة على يعني على الإنترنت، يمكنه أن يطلبها بشكل مباشر من الفناك أو من سواها من المكتبات. أعتقد أن هناك نسخ PDF توفرها دار النشر، وهي دار لارماتون، وهي أعتقد أنها متاحة الآن بشكل سلس، والأسهل ربما هو طلبها عبر الإنترنت بشكل مباشر.
لأن لكل من يود أن يقرأ رواية إشراق كرونا الأم في الثقافة العربية من البحر إلى الحبر، هي رواية باللغة الفرنسية، يمكنكم أن تطلبونها على الإنترنت. شكرا جزيلا لك إشراق كرونا.
أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة.
شكرا لك، وشكرا لك على شرحك لأدب البحر في الأدب العربي، ونلتقي مجددا في انتظار يعني كتابك الجديد، هذه الرواية الجديدة، رواية عمر بن علالة، نلتقي مجددا.